بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذه الأيام، أيام العشر الأواخر من رمضان، أيام فاضلة وأزمان مباركة، هي فضل من الله جل وعلا ونعمة أن يطيل الله جل وعلا في عمر العبد حتى يدرك هذه العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر لشرفها وعلو منزلتها ولفضلها أقسم الله بها، قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وقد ذكر أهل العلم خلافا أيهما أفضل، هذه العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ما من أيام أم العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. لكن قال شيخ الإسلام بن تيمية والمحققون من أهل العلم رحمهم الله جميعا: إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وإن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة. على كل حال، هذا ولا شك يدل على فضيلة هذه العشر الأواخر من رمضان، والله جل وعلا قد أقسم بها، قال سبحانه: والفجر وليال عشر. إذن هذه العشر فاضلة، ومما يدل على فضيلتها أيضا أن فيها ليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذه الليلة المباركة هي في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب منها في الأشفاع، يعني في ليلة 21 23 25 27 29، وهي أيضا في الأربع البواقي أقرب، يعني 23 25 27 29. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها علامتان صحيحتان: العلامة الأولى أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، يعني ليلة منشرحة. العلامة الثانية أن الناس يصبحون صبيحتها والشمس ليس لها شعاع. أما ما يتداول عند العوام أن الكلاب لا تنبح في تلك الليلة، أو أن عسب النخيل تتمايل أو يعني تقترب من الأرض حتى إنها تلامس الأرض، هذا كله كلام غير صحيح. وأن الماء أو جريان الماء يتوقف أو نحو ذلك، هذا كلها علامات غير صحيحة. المهم، هي ليالي معدودة. المسلم الموفق، المؤمن المعان بإعانة الله، هو من يغتنم هذه الليالي المباركة ويجتهد فيها. نحن كنا في أول هذا الشهر نبارك ونهنئ بعضنا بعضا، واليوم أنهينا العشرين الأولى وسنزدلف بإذن الله إلى العشر الأواخر. أياما معدودات، صدق الله عز وجل، أيام معدودات، ما أسرع ما انقضت، وكأننا الآن في أول الشهر يبارك بعضنا لبعض في بدايته. ولقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن الجياد في السباق، إذا جاءت في السباق، إذا جاءت في النهايات تسرع أكثر من سرعها في البداية. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن حتى يصل وحتى يستفيد من هذه العشر المباركة. ثم أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن العبرة بالنهايات وليس بالبدايات، ليس العبرة أن تصل المعالي، العبرة الثبات على المعالي. فأنت يا أخي، يا من أكرمك الله ووفقك لصيام هذا الشهر الكريم وعشت هذه الأيام الفاضلة والليالي الشريفة، الله الله، شمر عن ساعد الجد في هذه العشر الأواخر من رمضان. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو القدوة لنا، وكان اجتهاده كما قال أهل العلم يشمل أمورا كثيرة، منها الاعتكاف وهذا سنذكره إن شاء الله، تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء، الاستغفار، التسبيح، كل ما تستطيع يا أخي في هذه العشر المباركة اجتهد فيه. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها كان يجتهد، يعني معنى كان يزيد في الطاعة، يعني هو لم يبدأ من الصفر حاشا وكلا عليه الصلاة والسلام، يعني كان حريصا في الأيام الماضية على الطاعة وعلى فعل القربات والنوافل، ولكن إذا جاءت هذه العشر زادها بمزيد عناية بمزيد اجتهاد عليه الصلاة والسلام، ونحن هو القدوة لنا والأسوة، وهو الاجتهاد في هذه العشر الأواخر، كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله، جد وشد المئزر عليه الصلاة والسلام، خلاص يوقظ أهله، يستيقظون، يستعدون، يغتنمون هذه الليالي الشريفة المباركة، وأحيا ليله أحياه بالطاعة وبقيام الليل وبالصلاة. فالله الله أخي المسلم نحرص على استثمار هذه العشر المباركة الأواخر بما هي جديرة به. ومما تستثمر به كما قلت أولا الاعتكاف، وهو لزوم المسجد بنية الاعتكاف من شخص مخصوص على هيئة مخصوصة كما قال الفقهاء رحمهم الله في تعريف الاعتكاف، والله جل وعلا ذكره في القرآن أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده رضي الله عنهن. فالاعتكاف سنة، سنة، حكم الاعتكاف أنه سنة مؤكدة أيضا، فينبغي للمسلم من استطاع أن يعتكف العشر الأواخر، هذه رحمة فضل من الله، يبدأ من اليوم بعد غروب الشمس أذان المغرب يبدأ الاعتكاف، من تيسر ليعتكف الأيام كل هذا فضل من الله، من نوى أن يعتكف بعضها يوم يومين، حتى قال العلماء ينوي الاعتكاف ولو ساعات، يعني أنت مثلا تأتي الآن تأتي تفطر هنا مثلا في المسجد النبوي كضرب مثال، وتبقى فيه إلى مثلا بعد التراويح أو تجلس إلى التهجد، انوي هذه الساعات 7 ساعات 6 ساعات 8 ساعات، انوي أنها اعتكاف، هذا فضل الله، فضل الله واسع ما في شك، هذا لا يقارن بمن يعتكف العشر الأواخر كلها، لكن يعني فضل الله واسع، رحمة الله لا نقنط منها ولا نؤيس منها، فضل الله واسع. فأنت انوي الاعتكاف، انوي لزوم الطاعة، معنى الاعتكاف أن تلزم الطاعة، أن تلزم العبادة، استغل هذه الساعات التي تقضيها في هذا المسجد أو في غيره. فإن الاعتكاف كما قال العلماء أيضا ليس بخاص في المساجد الثلاثة، لأن بعض العلماء ذهب إلى أن الاعتكاف فقط في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى، هذا غير صحيح، الاعتكاف في كل مسجد، ولكن قالوا في الجامع أفضل من مسجد الفروض حتى لا يخرج من المسجد لصلاة الجمعة، هذا هو الأفضل، لكن لو ما تيسر يصلي حتى في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لو لم يتيسر لا حرج عليه، مسجد قريب من بيته ويعني أسهل عليه وكذا أنه يؤتى له بالطعام والأكل فهذا طيب. المهم أيها الإخوة، ما السر، ما الغاية في الاعتكاف؟ الاعتكاف قال العلماء هو أن يتخلى العبد عن العلائق عن العوائق ويتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. نعم المقصود من الاعتكاف أنك تتفرغ، لا جوالات، لا سواليف، لا كلام، لا نساء، لا بيع، لا شراء، لا ذهاب، لا إياب، تعتكف تختص بالعبادة والطاعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تزكية النفوس وتصفيتها، الله جل وعلا يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تزكية النفوس بطاعة الله، أن تترقى في المعالي، أن يعظم في القلب الرجاء في الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله جل وعلا، أن يكون العبد حريصا في حياته القادمة أن يجمع بين صلاح الظاهر والباطن. أيضا من فوائد الاعتكاف أن الإنسان يتخلى عن هذه الدنيا، يعني الإنسان دائم كذا في الدنيا أكل وشرب ونكاح ومناكحة للنساء ويعني ذهاب وإياب وسمر وجلس وجلسات مع الزملاء وضياع الأوقات، لا يا أخي استغل هذه الأوقات، هذه تربية للنفس أنك تمسك بزمامها، وأنك تأطرها على طاعة الله عز وجل. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، إلى أطر على طاعة الله عز وجل. وأنت لاحظ نفسك الآن، حتى لو ما تعتكف إلا ساعات معينة كما قلت، يعني لو مثلا جيت هنا المغرب أو هنا من العصر وبعد صلاة التراويح وجالس ما شاء الله ما بين صلاة نافلة وفريضة وقراءة قرآن وتسبيح وأذكار، أخي والله أنك تخرج بانشراح صدر وبنعيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأنت يا أخي جرب وأنت الحكم. بعض الناس حارم نفسه من النوافل، حارم نفسه من الخير. فهذا أيها الإخوة من فوائد الاعتكاف كما قلت، أن القلب يتخلى عن متع الدنيا، يبتعد عما يشغل عن طاعة الله عز وجل، ولا شك أنه ولا يعني يجد من السعادة ومن اللذة شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول إننا لنعيش في سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بحد السيوف. ما هذه السعادة؟ هي لذة الطاعة، لذة النعيم، لذة الخير. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذه العبارة ينقلها عن تلميذه ابن القيم، يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقال له أحد الحاضرين يا أبا العباس، وهو شيخ الإسلام بن تيمية، قال وما أطيب شيء في الدنيا، يعني الناس اللي ماتوا، في ناس طلعوا من الدنيا ما ذاقوا شيئا منها من متعها وهم عندهم أزواج وعندهم ذرية وأموال قال ما أطيب شيء في الدنيا، قال التلذذ بمناجاة الله عز وجل والأنس بتلاوة كتابه والنعيم بالأنس به سبحانه وتعالى. نعم، هكذا يجد القلب راحته وطمأنينته وأنسه في مناجاته لله عز وجل، إطالة السجود، إطالة الركوع، تلاوة القرآن، التدبر، التفهم فيها. إذن يا أخي هذا ولا شك فضل الله عز وجل. فهذا أيها الإخوة يعني الفائدة من الاعتكاف. ولذلك نهي المعتكف عن أمور، هذه الأمور قد تبطل اعتكافه وقد تقلل من أجر اعتكافه. فمما يبطل الاعتكاف الجماع، لو أن رجلا جامع زوجته هنا بطل الاعتكاف، هل عليه كفارة؟ إذا كان صائما نعم فعليه الكفارة المغلظة، لكن إذا كان في الليل فإنه لا كفارة عليه، لكن فسد اعتكافه كما ويقول بعض العلماء بطل اعتكافه. أيضا من يعني مبطلات الاعتكاف ومفسداته الخروج من المسجد لغير حاجة. الواحد يروح يبيع ويشتري، يروح واحد يداوم عند دوام في الشركة ولا في العمل ويرجع، لا هذا خلاص بطل الاعتكاف، لا يصح اعتكافه. لكن لو أنه خرج لقضاء الحاجة، دورة المياه، خرج يأكل ويشرب، يعني مثلا أنت لا معتكف في المسجد النبوي، معروف أنه ممنوع أنك تأكل، لكن تخرج برا متفق مع أولادك أو مع شخص يأتي لك بالطعام، لا حرج في ذلك. أو أن إنسانا اشترط في الاعتكاف، قال الله يعني أنه نوى الاعتكاف وشرط أنه في يوم كذا سيزور المستشفى عند مراجعة كشفية، في يوم كذا سيستقبل والده أو في المطار مثلا، يعني لحاجة معينة اشترط، جاز له هذا اشتراط فيما لا ينافي الاعتكاف. مهو بيروح يشترط مثلا أنه يجامع زوجته مثلا في الليل، لا هذا الآن فسد الاعتكاف. أو مثلا يروح يشترط أنه بيروح يبيع ويشتري، بيدخل السوق ويدخل بيع، هذا أفسد أصل الاعتكاف. لكن كما قلت اشترط شيئا ضروري لا يفسد أصل الاعتكاف والهدف منه والغاية منه فلا حرج. هذه أيها الإخوة جملة من مفسدات الاعتكاف. ومما يقلل أجره يعني ومما يعني يقل مكانة الاعتكاف الانشغال المعتكف بما ليس يعني مرصدا له، يعني مهيئا له في طاعة الله عز وجل. فتجد بعض المعتكفين هداهم الله لا يحلو الكلام والسواليف إلا في الاعتكاف، ويا ليت الأمر يقف عند المباح، لأنه كما قال سفيان الثوري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. سبحان الله، السواليف كيف حالك وين جيت وش الطيارة وما الطيارة والسكن والفندق، ثم بعدين نبدأ ندخل عاد في الغيبة والكلام في الناس والعالم وجب وكذا ونقل كلام غير صحيح وشائعات وإشاعات وغير ذلك، حتى يعني صراحة أذهب رونق الاعتكاف. بعدين الانشغال بهالجوال، هالجوال سبحان الله يا أخي يعني ما أدري هو مصيبة أو ما يعني، على بعض هالناس مرة دائما يعني عندك كذا موقع لازم يدخل فيها ويشوف، وعندك كما يسمى بالجروبات الآن كذا واحد، والمشكلة أن هذه أيضا يوجد فيها محرمات، قد توجد فيها صور نساء عاريات، قد يوجد فيها مقاطع مخلة بالآداب كما يقولون، قد يوجد فيها كلام أيضا قبيح وسيء ولا يجوز قراءته ولا نشره ولا تداوله. فينبغي الإنسان خلاص يغلق نفسه. أنا لا أقول حرام ما يجوز تفتح جوالك، لا، يعني إنسان مرتبط بعائلة مرتبط بناس ما نستطيع نقول قفل الجوال ولا تفتحه أبدا، لكن بطريقة معينة ينبغي أنك تستثمر هذه الدقائق. هذا اسمه اعتكاف، أنت الآن تريد أن تشتغل بطاعة الله عز وجل. ثم أيضا يا أخي إذا كنت تقرأ في اليوم جزء، اقرأ الآن أكثر من قراءة القرآن، اقرأ بالأجزاء، هذه فرصتك يا أخي. ثم أيضا عليك بالأذكار سواء معتكف أنا وغير معتكف، يعني الأذكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يمكن يمر عليه أيام ما يدري ما هي الأذكار، خذها يا أخي مني نصيحة، جملة من الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه معروفة، من قالها في اليوم 100 مرة، وأنت إن شاء الله بتقولها آلاف لأن عندك وقت والله العظيم، بس نقول 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله، تصور الآن الشمس طلعت وش بتطلع عليه؟ تطلع جبال وأنهار وأشجار وقصور وملايين وممتلكات وكل هالدنيا. هذه الكلمات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا. شوفوا يا أخوان كيف نحن يعني عندنا تفريط وعندنا غفلة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكثر يا أخي منها. أيضا أكثر من ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة. كل هذه وغيرها من الأذكار يا أخي احرص عليها. كثر الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة. فكيف بنا أيها الإخوة؟ نعم يمكن أن بعضنا والله المستعان وكلنا ذاك الرجل عندنا تفريط وعندنا كسل في باب الأذكار، فلنجعل هذه العشر المباركة أيها الإخوة بداية لنا، وبإذن الله بإذن الله، ونحن لا نتألع الله لكن نقول بفضل الله وبإحسانه، النفس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كالدابة إذا روضتها على أمر تروضت عليه، خلاص التزمت فيه. فإن نفسك كما يقول الشافعي إن شغلتها بالطاعة وإلا شغلتك بالمعصية، إن روضتها على طاعة الله بإذن الله ستكون هذه الأذكار بعد رمضان، وحزبك من القرآن بعد رمضان، والصيام بعد رمضان، وقيام الليل بعد رمضان، كل هذه الأعمال وغيرها ستكون سهلة ويسيرة عليك بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأنك روضت نفسك على طاعة الله. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول النفس كالدابة الدابة مثل إنسان عنده جمل عنده خيل الله أكرمكم الله عنده حمار عنده كذا ويريد أن يروض على شيء معين بال 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 بالممارسة وبالمجاهدة وبالمتابعة خلاص يتروض يعرف متى يدخل الحظيرة يعرف متى يأكل متى يقوم متى يحمل خلاص سبحان الله تروض. وهكذا نفسك التي بين جنبيك إذا روضتها على طاعة الله ألزمتها الخير ألزمتها الأذكار تلاوة القرآن ألزمتها عفة اللسان عن ما يغضب الله وعن الحرام بإذن الله سوف تستقيم لك. ومن فوائد الاعتكاف كما قلت أيها الإخوة إصلاح النفس تزكية النفس وما أجملها وما أعظمها يا أخي عندما يجمع الله لك بين صلاح الظاهر والباطن هذه نعمة يا أخي كون الله أنك تستفيد من هذه العشر المباركة أن الله يوفقك وينعم عليك بما أنعم عليك أيضا من مجاهدة نفسك واوى أن تجمع بين صلاح الظاهر والباطن. لأن أيها الإخوة عبادة السر عبادة عظيمة عبادة السر هذه عبادة عظيمة والعناية بأعمال القلوب هذه كان السلف رحمهم الله يحثون عليها ويرغبون فيها. إذن أيها الأخ المبارك هذه عشر مباركة الله الله لا تحرم نفسك خيرا. وكون الإنسان يزعم أن ليلة القدر هي ليلة 27 هذا غير صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات أري أنها تلك الليلة نعم حديث أبي بن كعب وقال إن صبيحتها تصبحون على ماء وطين وكان كذلك لكن ليس هذا معناه أنها مختصة بليلة 27 لكن نعم نحن نجتهد في هذه العشر الأواخر ونجتهد في الأوتار أكثر من الأشفاع ونجتهد أيضا في ليلة 23 و25 و27 و29 ولنبدأ من هذه الليلة هذه الليلة الآن ليلة 21 فالله الله أيها الإخوة نجتهد وكما قال العلماء يعني هي ليالي معدودة. المؤمن الموفق بإذن الله عز وجل من يعان على طاعة الله ويفتح الله له أبواب الخير والعمل الصالح والصدقة والبذل حتى يلقى الله عز وجل وقد وفق لقيام ليلة القدر. فإن العبادة فيها أيها الإخوة خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هي سلام. العجيب أن بعض الناس ممن يهتمون بالإعجاز العددي في القرآن الكريم جاءوا حسبوا الكلمات التي في سورة القدر وقالوا لا أن عددها ما بين كلمة يعني أحرفها كثيرة أو أحرفها قليلة قالوا 27 إذا معنى ليلة القدر ليلة 27 سبحان الله أبي هذا تعبدنا أبي هذا يكون العلم لا والله نحسب كلمات وحروف وبعدين نروح نثبت أن ليلة القدر هي ليلة 27 لا والله هذا غير صحيح. الصحيح أن ليلة القدر هي في الأوتار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تتنقل سنة 27 سنة 25 سنة 29 سنة 30 الله أعلم في علم الله سبحانه وتعالى. لكن ما دوري ما الواجب علي وعليك أيها الأخ المسلم المبارك أنك تجتهد وتبذل غاية ما تستطيع أري الله من نفسك خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله جد وشد المئزر عليه الصلاة والسلام مسألة خلاص فيها استعداد فيها تهيؤ فيها اعتزال النساء فيها وفيها خلاص وكان يعتكف. إذن هذه العشر أيها الإخوة حرية بأن نجتهد فيها. وقد سمعتم ولله الحمد سواء من كلامي أو من غيري ما يحث على اغتنام هذه العشر. نستغل بقية الوقت في درسنا اليومي وهو بعنوان التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة وقف بنا الحديث في صحيح الإمام البخاري. الأسئلة في نهاية الدرس إذا كان هناك أسئلة في نهاية الدرس. نعم استعنا بالله نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نسأل الله عز وجل الثبات على الدين. نعم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث وهو حديث البراء بن عازب وهو الحديث الطويل، إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءه ملكان إلى آخرة. على كل حال هنا ذكر البخاري رحمه الله جزءا من هذا الحديث، وهو أن العبد في قبره أيا كان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن الموفق المثبت بإذن الله يقول ربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيا سعادة من أنعم الله عليه ووفق للإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة. أما المنافق فماذا يقول؟ ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد يغوص فيها في الأرض 70 ذراعا أو قيل 70 خريفا، ويصرخ صرخة لو يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوها ما تدافنوا، يعني لو كما جاء في الحديث الآخر لو سمعتموها ما تدافنتم. فالأمر يعني عظيم، ولا شك أنهما سؤالان عظيمان. كيف يسأل العبد؟ جاء في رواية أنه يجلس ثم يسأل، ثم إن كان أجاب على هذه الأسئلة يقال له نم ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. وإن كان الحال الأخرى نسأل الله العافية يقول يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها ومن حرها فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. وبهذا فسر قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لأن ابن القيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة في كتاب الروح، قال يعني إن بعض الناس يقول إن عذاب القبر والقبر ما ذكر في القرآن الكريم، لكن قال ابن القيم إنه ذكر في هذه الآية الكريمة النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فعرضهم يقول ابن القيم رحمه الله هذا أحد الأدلة. على كل حال يقول إنهم يعرضون عليها وهم في قبورهم. وأيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يرى منزلته في الجنة، وإذا كان كافرا أو منافقا نسأل الله العافية يرى منزلته في النار. وهذه أيها الإخوة من الأمور الغيبية، وهذه فائدة الإيمان بالغيب. هنا أيها الإخوة يظهر الإيمان بالغيب، لأن كيف سبحانه، طيب قد يدفن 2 3 في قبر واحد، قد يكون هذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار، طيب كيف هذا؟ وهذا أيها الإخوة ما يعني نؤمن به، وهو أهم صفة ذكر الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالغيب أن تؤمن بما يكون للعبد في قبره، إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار. بل هناك ما هو أعظم، لو أن رجلا أكلته السباع أكلته الأسود، طيب شلون يسأل؟ لو أن رجلا أحرق بالنار مثل ما يفعل عند بعض الناس، طيب هذا كيف يسأل؟ هذا سيسأل، كيف يسأل؟ ما نوعه؟ كيف حاله؟ هذه عاد علمها عند الله سبحانه وتعالى، هذا ما هو علمي لا عندي ولا عندك. هذا الذين يؤمنون بالغيب. فنحن أمة الإيمان، أمة الإيمان أهم صفة من صفاتنا التي ذكر الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. لأن العبد إذا كان يريد أن يستطلع على كل شيء ويعرف المجهول ويعرف المغيبات والله لا يصل إلى نتيجة. ومن الغيب أيضا أيها الأخ القدر. قال الإمام أحمد رحمه الله القدر هو سر الله في خلقه، ما في أحد يستطيع، أحد يعرف والله فلان وين بماذا سيرزق، أنت ماذا سيحصل لك، والله ما أحد يستطيع، مع أنه مكتوب لك قدرك وأجلك ورزقك وشقي أم سعيد كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر أيضا الصحيح أول ما خلق الله القلم
قال له الله جل وعلا: اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن. فهذه ايها الاخوة امور الغيب ما يستطيع. وذكرنا بالامس الامور الخمسة: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه في علم الغيب ما أحد يعلمها. ومن ذلك علم الساعة. الآن بعض الناس يجتهد في علم الفلك وبتتلاطم الأجرام السماوية في سنة كذا وكذا وستغيظ البحار وفي سنة، كل هذا كلام باطل، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ومن علم الغيب علم الساعة. ولكن الصحيح كما ذكرت بالأمس، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يسمى بالجواب الحكيم. قال له: ماذا أعددت لها؟ وهذا هو الصحيح. نحن نقول أيها المسلمون، يا من تحاولون أن تعرفوا أو تقرأوا ما يكتب، وهذا لا يمكن أن يكون جزما 100%، لا أحد يطلع عليها. نحن نسأل السؤال المهم وهو الذي يجب أن تصرف إليه الهمم: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للساعة؟ بالإيمان والتقوى والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. هذا هو الصحيح. إذن أيها الإخوة، هذا علم الغيب. ولذلك المؤمن ولله الحمد إذا آمن بالغيب اطمأن واستراح. أنا أقول لها الحمد لله، لا أدخل في هذه الجزئيات، وأنت وكل واحد والله ما يدخل، لأن خلاص الله جل وعلا سيرسل ملكين يسألان العبد في قبره. وتسمية هذين الملكين أيها الإخوة بمنكر ونكير، الحديث فيه ما ضعيف. الحديث أيها الإخوة فيه ما ضعيف. الصحيح نعم، مع عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يرسل ملكين يسألان العبد: ما عن ربك؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويسألانه مذ تعاد إليه روحه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره وأهيل عليه التراب، وكلنا ذاك الرجل نسأل الله حسن الخاتمة، تعاد إليه روحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه. لا إله إلا الله، يعني الناس فوقه فوق الأرض وهو في باطن الأرض، ويسمع قرع النعال، الناس اللي تمشي فوقه، تعاد إليه روحه 100%. وهذه حالة من حالات اتصال الروح بالجسد. يقول ابن القيم رحمه الله: إن اتصال الروح بالجسد لها أحوال. فاتصال الروح بالجسد والطفل في بطن أمه له حالة، اتصال الروح بالجسد والإنسان نائم له حالة، اتصال الروح بالجسد والإنسان يقظان له حالة، اتصال الروح بالجسد يوم القيامة له حالة، اتصال الروح بالجسد في القبر هذا له حالة. هذه أحوال، سبحان الله، كل حالة لها خصائص، فلا تأتي تعمم الأحوال على شيء معين، لا، هذه كلها أحوال والله سبحانه وتعالى أعلم بها. المهم نحن نصدق ونؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تعاد إليه روحه حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه. ولذلك جاء في الحديث الآخر أيضا، الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دفنوا أحدهم، قال عليه الصلاة والسلام: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني الآن يسأل، سلوا له التثبيت. فيستحب لك يا أخي إذا تبعت جنازة ووريتم صاحبها في القبر أن تقف عند القبر وتسأل الله جل وعلا له التثبيت. أما قراءة القرآن عند القبر هذا من البدع المحدثة. النزول في القبر قبل الدفن والأذان والإقامة هذا كله أيضا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قراءة سورة الفاتحة، كل هذه أيها الإخوة ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زار قبور الصحابة، كان يزورها عليه الصلاة والسلام. وقد تبعته عائشة يوما ما قبل أن يمنع النساء من زيارة القبور، كان يزور. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ عند القبر سورة الفاتحة أو أنه يقرأ كذا وكذا، لا، وإنما يسلم السلام الشرعي، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، إلى آخر الدعاء فقط. أما قراءة وما قل، لكن وأنت تحضر دفن ميت سل الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد أيها الإخوة وأكرر، نحن إذا تحدثنا في مثل هذه الأمور لا نتحدث والله عن شيء بعيد، ولا نتحدث عن أقوام انتهوا ولن يصيبنا ما أصابهم، لا والله، بل صدق الله القائل كل نفس ذائقة الموت، وقال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم والله يا أخي، ما في أحد بخلد، وكل نفس ذائقة الموت، لكن العبرة بأي شيء تقدم على الله عز وجل. ثم إذا أعجبتك مالك وصحتك وأولادك تذكر أنك يوما ما ستنصرف وتودعهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. لذي لب يعني لذي عقل، العاقل والله لا يفرح بهذه الدنيا، يعني إن جلس بين أمواله وتجاراته، إن جلس بين زوجته وأولاده، إن جلس على وظيفته وكرسيه، إن أعجبته نفسه وتذكر الموت والله تنغصت عليه هذه الدنيا، تتنغص سبحان الله، ما الدنيا هذه تهون عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، وفي رواية فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثرة. كثير إنسان عنده أشياء إذا ذكر الموت والله ما تساوي هالدنيا عنده جناح بعوضة، وإذا كان في هم وفي غم وفي قلة وتذكر الموت قال يا ربي الله صلى الله بس يرزقنا حسن الخاتمة والاستعداد للقاء الله عز وجل. تذكر يا أخي أن الموت وإن تخطاك إلى غيرك سوف يتخطى غيرك إليك. أيها الإخوة، كان الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرق الناس قلوبا، كانوا إذا وعظوا بكوا، كانوا إذا ذكروا تذكروا. في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ولما يلحد، يعني ما بعد انتهوا من الدفن، فأخذ عودا عليه الصلاة والسلام وبدأ ينكت في الأرض، فرأى الصحابة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الهم والحزن وشيئا عظيم، كيف طأطأ رأسه وبدأ ينكت فيه، هذا أمر عظيم، ولا شك أن هذا القبر كما يقول العلماء الواعظ الصامت. نعم، القبر واعظ يعظك بدون ما يتكلم، هو الواعظ الصامت كما قال العلماء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الصحابة وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال لو تعلمون ما أعلم، يعني مما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، يعني الأماكن الخارجية المرتفعة، تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاه. وفي رواية وقد مرت علينا في صحيح الإمام البخاري قال ولهم حنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاه. هكذا أيها الإخوة، إنسان يعني يستعد للقاء الله، يكون في أهبة وفي استعداد متى ينزل به الموت، ثم خلاص الدنيا هذه خلاص يوما ما ستودعها، ما معك إلا كفنك وسينازعك فيه الدود في القبر، ثم بذلك المصير والمرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أنت خدمت إلى الدنيا، جئت للدنيا وعليك أكسية وعليك ومعك الأموال، لا والله فريد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم، خلاص تركت كل شيء، ما خولناكم يعني أعطيناكم وتفضلنا عليكم، وهو من الله سبحانه وتعالى، وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذن يا أخي لكن فرق أن جئت إلى الدنيا طفل صغير لكن كنت على الصفر، ما عليك لا حسنات ولا سيئات، لكن لا فرق بين القدومين. القدوم الآن على الله صح، أنت ستقدم إلى الله فريد، لا مال ولا زوجة ولا ولد ولا ولا، لكن المسألة أنت فيها صحائف أعمال، يا حسنات يا سيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وولده وعمله، وفي بعض الروايات أهله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، أهلك أبدا، هي كل أسبوع أسبوعين بكى وحزن ومن خلاص لا هي في هذه الدنيا، الله مستعان، هذه عدل النسيان، هذه سنة الله في خلقه، يعني الناس تبكي اليوم أمك وأبوك وزوجك وولدك وعليكم السلامة الله، ثم بعد ذلك خلاص تمشي الأمور في طي النسيان أو في بحر النسيان، لكن أنت في قبرك ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة نستعد لهذه الأسئلة الثلاثة، وعليها بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه الأصول الثلاثة. يعني بعض الناس يقول من وين جبتها الأصول الثلاثة، من أين أتى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره أيضا من العلماء، هو ليس هو فهو وغيره من العلماء، من أين أتى بها؟ أتى بها لأن هذه الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك. قال معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأصول الثلاثة، هذه هي التي يجب أن نتعلمها ونعلمها، هذه هي التي يجب والله إذا جلسنا مع أولادنا ومع أهلينا أن نعرفهم أن عندنا ثلاثة أصول، وعندنا ستة أركان للإيمان، وعندنا خمسة أركان للإسلام فقط، غير كذا ما عندنا. يجي واحد يقول والله لو كان هناك ركن سادس من أركان الإسلام لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كلام لا يجوز، خلاص هي خمسة أركان، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، بس فقط. وهنا عندنا ثلاثة أصول، في شيء آخر ما في عندنا. أما يجي واحد يزيد ستة أمور خمسة أشياء ويضعها في الدين وليس عليها دليل، لا نحن. إذن يا أخي سل الله الثبات، وصدق الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هنا ذكر المفسرون قالوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا في الحياة الدنيا عند الاحتضار، عند خروج العبد من الدنيا، فسعادة العبد أن يختم له بلا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وخذها أيضا فائدة يا أخي ونصيحة من قلب محب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. لا إله إلا الله، فضل عظيم. صل كل فريضة تصليها اقرأ آية الكرسي، لأنك هل تضمن أنك تدرك الآن المغرب؟ صليت الموت تدرك العشاء؟ في علم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي احرص سبحان، يعني نحن والله الحمد أيها الأخوة ما حن في ضيعة، وإنسان ضايع ما يدري وش يسوي، والله موت وخايفين والقبر وما ندري، لا يا أخي. صحيح نعم هي أمور عظيمة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ونعم نحن نؤمن، ومع ذلك الله جل وعلا أرشدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم دلنا على أمور يختم لنا فيها بخير، ومن ذلك مثلا أن تقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأخ المبارك الموفق، هذا أن تختم لك من هذه الدنيا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يلقن بهدوء بدون عنف، وإنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعله يختم له بهذه الكلمة الطيبة. وفي الآخرة قال العلماء هو في القبر، قال العلماء هو في القبر عندما يثبت بتوفيق الله، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة يجيب على هذه الأسئلة العظيمة. هذه والله لا فيها شهادة دكتوراه ولا ماجستير ولا علوم تكنولوجيا ولا طب ولا غير ذلك، هذه السعادة والتوفيق عندما توفق للإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء، سمع ابن عباس رضي الله عنه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم كفار أهل مكة.
نعم أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره البخاري هنا لأنه يعني تفسير الصحابة قريب في المرتبة التي بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس هنا ذكر مثالا لذلك أو من نزلت فيهم الآية، وإلا الآية عامة. نعم هي في كفار مكة بدلوا نعمة الله عليهم، الله جل وعلا أنعم عليهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني الله أنعم عليهم بنعمتين كفار قريش، ومع ذلك كفروا نعمة الله. النعمة الأولى نعمة توافر الأرزاق، تأتيهم الأرزاق من كل جهة، رحلة تذهب في للشام شمالا وإلى اليمن جنوبا، فكل ما يوجد يؤتى به إليهم، فهم في نعم وفي خير. الأمر الثاني نعمة الأمن، ولأن جاء في الآية الأخرى قال جل وعلا: ويتخطف الناس من حولهم، أعوذ بالله، يعني من الرعب والخوف مسألة اختطاف، يعني كأن الإنسان ما يستطيع يمشي في الصحراء ولا في الجبال ولا في أودية، يخاف يجي قطاع طريق، غزو قبائل الناس. نعم صحيح، الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانت تعيش عيشة الغابات، القوي يأكل الضعيف، والناس في هلع وفي جزع. نعم يمكن كفار قريش في مكة، لكن من هنا ومن هنا أعوذ بالله هلع وجزع. ولذلك الله جل وعلا امتن عليهم بنعمة الأمن، نعمة الاستقرار، وأنا تكلمت بالأمس أيها الإخوة حول هذه النعمة، نعمة الأمن والاستقرار. هذه النعمة أسأل الله جل وعلا أن يثبتها وأن يطمئننا فيها وفي كل وعند كل مسلم في بلده، نعمة الأمن والاستقرار، هذه نعمة عظيمة. إذا انقطع حبل الأمن، ونسأل الله أن لا ينقطع، مثل حبات الخرز خلاص تنفك الأمور، واضطرابات وقتل وهرج ومرج، حتى إن الإنسان لا يأمن يأكل خبز ولا يشرب شربة ماء. فنعمة الأمن أيها الإخوة نعمة عظيمة، ولذلك الله جل وعلا امتن بها عليهم. مع هذه النعم التي امتن الله بها عليهم، نعمة توافر الأرزاق والمطعومات، اثنين نعمة الأمن، إلا أنهم كفروا نعمة الله. كيف كفروا نعمة الله؟ يعني كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، كفر، استمروا على عنادهم، استمروا على كفرهم، استمروا على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى إنهم آذوه وآذوا أصحابه، فهاجروا الهجرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة إلى طابة الطيبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار. فهذا هؤلاء بعد هذه النعم الله جل وعلا لما بدلوا نعمة الله كفرا عاقبهم وأحل بهم البوار والهلاك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم هو هذا الذي قرأت، جزاكم الله خير، بس حبينا نتثبت من الآية. على كل حال أيها الإخوة، والآية كما قلت عامة في من بدلوا نعمة الله جل وعلا، في من بدلوا نعمة الله جل وعلا، في كفرهم بالله تبارك وتعالى، في جحود نعم الله جل وعلا عليهم. وهذه أيها الإخوة من مسببات الهلاك والخسران، وهي من مسببات الفوضى وعدم الاستقرار. وقد قرأت بالأمس الآية في أواخر سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله العافية، كأنه لباس لهم أعوذ بالله، يعني كأن الرعب والهلع والجوع والخوف والقلق كأنه يعني ملاصق لهم لا ينفك عنهم. وسبب هذا أيها الإخوة إنه كفران النعم، وأعظم كفرانها الشرك بالله عز وجل، الكفر بالله سبحانه وتعالى، عدم الائتمار بأوامر الله، أن تكون هذه النعم عونا على معصية الله عز وجل، أن أن تهان هذه النعم أن لا تقدر، فالإنسان يحذر أن يكون شؤما على غيره، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فرغ عن قلوبهم قالوا
فزع، يعني
فإذا فزع عن قلوبهم
فزع بالتشديد،
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء للكلمة التي سمعت من السماء.
حسبك يكفي. نعم أيها الإخوة، هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون حال استراق السمع، وهو ما يعمله الشياطين بالتعاون مع الكهان والسحرة الذين يخبرونهم بالمغيبات وماذا يكون. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني أمر الله بأمر، إحداث شيء، وقوع أمر، نفاذ شيء، ارتفاع حاجة، بأمر الله، أمر أمر الله به جل وعلا في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، تخضع الملائكة لأمر الله وما سيكون، خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، مثل حديدة تضربها على صفوان، يعني مرة تسقط وتخضع لكلام الله سبحانه وتعالى ولأمره. ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم، يعني ارتفع ورجعوا إلى حالهم التي كانوا عليها، قالوا: ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربنا جل وعلا؟ فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. أن ما قاله جل وعلا فهو الحق، أمر يعني تنفيذ، أي شيء يأمر به الله سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير جل وعلا. قال: فيستمعها مسترق السمع. وهذا الشياطين كما قال هنا سفيان، قال إنهم يركبون بعضهم فوق بعض وفرج بين أصابعه، يعني إن الشياطين أعطاهم الله جل وعلا قدرة أن يركب واحد فوق الثاني فوق الثاني حتى يصلون إلى قرب السماء الدنيا، فيستمعون. مسترق السمع يسمع إن فلان مثلا سيتزوج، فلان مريض وعلاجه في كذا، فلان سيأتيه ولد، فلان، يعني يسترقون السمع فينزلون. الله جل وعلا جعل النجوم في السماء لأغراض، أدلة، نور، زينة للسماء، ومنها أنها تحرس السماء من هؤلاء الشياطين. فالله جل وعلا يرمي بالشهاب، فحينا يعني يقتل هذا قبل أن يرمي الخبر إلى من بعده، وحينا لا يتمكن هذا الرجل من أن يلقيه، والله قادر على كل شيء أنه يهلكه، سواء رمى بشهاب أم بغير شهاب، ولكنها فتنة. فيأتي بعض الناس مثلا فيقول الكاهن لما يصل الخبر عن طريق الشياطين: إن زوجتك فعلت كذا، الورقة في المكان الفلاني، فيقولون: خلاص هو صدق 100 مرة، فيصدق 100 مرة ويكذب معها 100 كذبة، فيقال: ألم يقل في يوم كذا يكون كذا وكذا، إذن إنه صادق. وهذا الآن وللأسف نجده مع بعض المسلمين هداهم الله، من إذا ابتلي بمصيبة بسحر بشعوذة، أين أذهب؟ قالوا اذهب إلى الرجل فلان، وقد يسمون الطبيب شعبي يسمون، وهذه الأسماء لا تغير، وهو ساحر أو كاهن. طيب أنا كيف أعرف أن الساحر ولا كاهن؟ إذا أولا بعلامات، الأمر الأول أنه يدعي معرفة الغيب في كذا وفي كذا وفي كذا. اثنين التعامل مع الشياطين، هذا أيضا. الأمر الثالث أنه يطلب منك أمور كلها شرك مع الله، مثلا يأمرك بالذبح، ذبح لغير الله، أو أن تسجد لكذا، أو تأخذ الله يكرمنا وإياكم دم حيض ويضرب في أشياء يعني، أو يأتي مثلا يقرأ اليد، أو تعال انظر في الفنجال ماذا يوجد، انظر صورة فلان، أو هات صورة أمك. بعضهم يقول أنا ما أقدر أشتغل معك لما تأتيني بصورة زوجتك وصورة أمك. طيب وش علاقة هذولا؟ هذه كلها الحقيقة الشعوذة وترابط بين هذه الأمور. فأيها الإخوة، والله جل وعلا قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر، نسأل الله العافية. وهذه الكهانة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا، الكاهن والعراف من يدعي معرفة الغيب ويستدل على أمور يتعاون مع الشياطين، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة كفر يا أخي، ما هو لازم أنك تأتيه بقدميك، يكفي لو التلفون أو ترسل رسالة، خلاص أنت الآن صدقت. فأيها الإخوة نتق الله. يجيك بعض الناس يقول طيب يا أخي ماذا نعمل؟ يا أخي الضرورات تبيح المحرمات، اتق الله يا أخي. الضرورات يعني في أمور فيها مندوحة، يعني فيها ما فيها كفر وشرك، لكن هذا كفر وشرك مع الله سبحانه وتعالى. اذهب إلجأ إلى كلام الله عز وجل، ففيه الشفاء، فيه شفاء ورحمة. إلجأ إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه شفاء أيضا. أما كل إنسان يقع في الشرك والكفر ويقول والله هذه ضرورات، فاتق الله يا أخي، فاعرف الحقيقة، يعني لا يلبس عليك الناس. الآن أيها الإخوة، صار فيه أنواع من التعاون مع الشياطين والسحرة، مثلا ما يعني يتداول الآن في مقاطع جوالات السركة وما أدري إيش، ويطلع أرنب ويطلع قط وما أدري، هذا أيضا لا يجوز النظر فيها، ولا الضحك ولا الاستبشار، هذا كله سحر، هذه كلها كهانة وشعوذة، يجب عليك أن لا تفعلها ولا تنظر فيها ولا ترسل هذه المقاطع. قد تقع في قلب ضعيف مسكين ضعيف الإيمان فيصدق بهذا الشيء فتبوء أنت بإثمه. أيضا أيها الأخوة، فيه الآن مواقع في الإنترنت وفيه في القنوات الفضائية تقول ارسل اسمك ومتى مولود، وبعد دقيقة دقيقتين يطلع أنت ستتزوج، احذر من شخص اسمه فلان، لا تسافر إلى البلد الفلاني، وأعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والآن وللأسف صار في العالم، خلنا نكون صريحين، يعني احنا ما في شيء الآن يقول والله ما حد ندري، احنا ندري، انا اقرأ وان تقرأ ونسمع في وسائل الإعلام ان في ناس الآن في العالم معروفين مرة، يعرفون وش بيكون في هذا الكون، والناس صارت تراسلهم وتكتب لهم، واللي خايف على نفسه ما يدري وين يروح وين يكتب، بس ابد رح بس اكتب له بيجيك الجواب من بكرة. أنت ودك تصدق ولا ما؟ لا، ما يجوز يا أخي، هذا لا يجوز. والآن صارت تجارة هذه، والله يا إخوانا هذه صارت الآن تجارة الآن، وصار الناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا من أجل هذا ما يسمى بتلاقي الأرواح والتناسخات ومدري إيش، ويدخل فلان في وسط فلان، أعوذ بالله يا أخي. والله يا الدنيا هذه الآن صارت تموج بفتن شبهات كما قال العلماء أعظم من فتن الشهوات، وصار الناس الآن الله وللأسف مع رقة الدين وضعف الإيمان وقلة العلم وقلة الفقه الشرعي وعدم تأصيل الدين والعقيدة والتوحيد، صار الإنسان في مثل هالأمور ينثر أموره في أول وحلة وينخرط وينسلخ من دينه من حيث لا يشعر. فسأل الله يا أخي الثبات على الدين، يجب أن تغلق هذه الأمور. السلف رحمهم الله نهوا عن مجالسة علماء الكلام وأهل البدع وأهل الباطل، لأن الإنسان لا يملك ما في قلبه. ابن مسعود رضي الله عنه دائما نردد عبارته الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أنت ما دام أنك حي لا تأمن على نفسك، هتقول والله أنا شيخ، أنا عندي شهادات، أنا مع المسلمين، أنا أبوي مسلم. لا لا لا، ما في هذه. نحن الآن في هذا الزمن وبالذات هذا الزمن فتن الله يكفينا الشر، لا في أنفسنا ولا في عيالنا ولا في شيء من ذلك. لكن السعيد أيها الإخوة من ينتبه بنفسه، فالمسألة خطيرة، مسألة يا إيمان يا كفر، وتصديق مثل هؤلاء لا يجوز، ويجب علي وعليك أن ننبه من خطرهم وندل المسؤولين عليهم رجال الأمن. هؤلاء مشعوذون دجالون، هؤلاء يتلاعبون بدين الناس قبل أموالهم. صحهم يكسبون ما في شك، لكن اللعب بالدين أعظم من اللعب بالدنيا. فالله المستعان أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نأخذ بعض الأسئلة. هل يجوز الاعتكاف في البيت بنية الاعتكاف؟ لا، الاعتكاف في المسجد، والمرأة أيضا يجوز لها الاعتكاف في المسجد، سنة أيضا، لكن بشرط أن يأذن لها زوجها. لو لم يأذن لها زوجها لا يجوز أن تعتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخرج إلا بإذنه. لكن أنت يسأل لها تعتكف في المسجد وفي مكان منعزل والحمد لله مرتب، فهذا طيب وحسن. فإن حاضت كما قال العلماء تخرج من المسجد حتى تطهر، ثم تغتسل وتعود، لكن لا تبقى في المسجد وهي حائض. الاعتكاف في كل شهر رمضان أم في العشر الأواخر؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، وهو هل الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر أم هو في أيام السنة كلها؟ اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أنه عام في السنة كلها، فيجوز الإنسان أن يعتكف له ليلة ليلتين في شهر محرم ولا في صفر، يعتكف في المسجد ويعبد الله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات اعتكف 10 أيام من شوال. هذا قول. القول الثاني قالوا لا، هو خاص بالعشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها. أما اعتكافه في العشر من شوال قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام في تلك السنة ما تيسر له أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف بدلا عنها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته شيء يقضيه في الغالب إذا كان مما يمكن أن يقضى، فقضاها عليه الصلاة والسلام في العشر من شوال. هذا القول الثاني. أنا أقول لعل الراجح والله أعلم أنها هي فضيلتها والسنة وكل شيء أنها في العشر الأواخر من رمضان، السنة والفضل وكذا في العشر الأواخر. لكن لو أراد الإنسان أن يعتكف الاعتكاف العام وأن يأخذ له يوم ويبقى في المسجد ويعبد الله في طاعته على القول الأول، هذا ليس من عندي أنا، ما عندي كلام، احنا في كلام أهل العلم، على القول الأول، فإن شاء الله نسأل الله أن يأجره ولا يحرمه الأجر. لكن السنة وكذا هي في العشر الأواخر من رمضان. لكن لو إنسان قال أعتكف يوم أبقى في المسجد 5 ساعات 6 ساعات بنية الاعتكاف عموما لزوم الطاعة في بيت من بيوت الله احتساب الأجر من هذا الباب، وعلى القول الأول من كلام أهل العلم نقول هو على أجره إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، المقرر أن هذا هو آخر الدروس في هذه الفترة الثانية، ولله الحمد عشنا فترة أولى وهذه الفترة الثانية ننتهي بهذا الدرس. هناك رغبة من بعض الإخوة أن يستمر هذا الدرس العشر الأواخر أيضا من رمضان، والحقيقة الأمر موكول بعد الله سبحانه وتعالى إلى الزملاء في وكالة المسجد النبوي، فإذا كان هناك مكان مهيأ والظروف مهيئة فسيأتي إذن إن شاء الله باستمرار الدرس. لكن إذا كان عاد يعني هناك ترتيبات أخرى وإجراءات يعني هم أعلم بها وهم حريصون جزاهم الله خيرا، فمعناه نتوقف. فإن كان في درس فنلتقي غدا إن شاء الله في هذا المكان، وإذا لم يكن هناك درس فبعد رمضان إن شاء الله هناك جروب أو يعني موقع من يرغب يسجل رقمه اسمه ورقم جواله ويعرف متى سيكون الدرس بعد رمضان إن شاء الله. هذا إذا لم يكن في العشر الأواخر درس، إذا لم يكن هناك درس ففي شوال بإذن الله سيكون درس، ونحن أيضا لا ندري في علم الله، ثم بتوجيه الإخوة جزاهم الله خير المسؤولين هنا في الإرشاد والتوجيه في المسجد النبوي حسب توجيههم وإرشادهم نتوجه على بركة الله ونلقي الدرس في الزمان والمكان. القرآن الذي يحددونه. وفقني الله وإياكم لما يحب وارضى. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت ذنبه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم بفرجك وجودك ورحمتك وإحسانك، اللهم أغننا برحمتك، اللهم أغننا برحمتك وفرجك وجودك وإحسانك عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بها عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ثبتنا وإياهم على التوحيد، على الإيمان الخالص، على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى نلقاك وبعد الممات في قبورنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وختاما أيها الإخوة، أزف إليكم بشرى من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: إذا دخل أهل الجنة الجنة وجلسوا على الأرائك والسرر، جعلني الله وإياكم والدين من أهلها، بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول الرجل لصاحبه: يا فلان، أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أتذكر يوم جلسنا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يتذاكر هذا المجلس المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة على الأرائك والسرر مع إمامنا ونبينا وحبيبنا وصلوات ربنا وسلامه عليه. أسأله جل وعلا أن يرزقنا ذلك، وأن ينعمنا به، وأن يرزقنا أكبر من ذلك، ألا وهو لذة النظر إلى وجه الله، لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إنه ولذلك والقادر عليه. شكر الله لكم إنصاتكم وقبل ذلك حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.